قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة. أما إني لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن هذا الإسلام الحنيف أشرق على الدنيا ليقيم من المسلمين مجتمعا مثاليا تحوطه المحامد وتغشاه الفضائل، مجتمعا تصوره رسول الله صلى الله عليه وسلم وصوره لنا غير مرة، عندما قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ولذلك فإن الإسلام الحنيف كان دائما وما يزال يأمر المسلمين بالمناقب والمحامد بقدر ما ينهاهم عن المعاصي والمآثم. وهذا الحديث الشريف الذي نحن بين يديه ينهانا عن أمرين، كل أمر منهما يورث التباغض والتحاسد والتضابر والتقاطع والتفتت والتشتت. ينهانا عن أمرين ألا وهما الحسد والبغضاء. أما الحسد فإن الله تبارك وتعالى حذر منه: ومن الحاسدين، ومن شر حاسد إذا حسد. ولكن ينبغي أن نفهم ما هو الحسد، لأن الكثيرين يخلطون بين الحسد وبين أمور أخرى، يخلطون بينه وبين الغبطة. الحسد أو بينه وبين التنافس، الحسد هو أن يتمنى الحاسد زوال نعمة المحسود، هذا هو الحسد. أما أن يرى عندك أخ لك شيئا فيعجب به ويتمنى أن يكون عنده مثله، فهذا ليس حسدا بل هذه غبطة. أن يراك أحد من إخوانك مثلا، أن يراك في خير فيتمنى لنفسه مثل هذا الخير، ليس في ذلك شيء، بل إنه تنافس. والتنافس يصل بالمسلمين وبالمؤمنين إلى أمور عظيمة ليس فيه شيء. أما الحسد فإن الحاسد يتمنى فيه زوال نعمة المحسود، وهو أمر عظيم. ولذلك لا يمكن للحسد أن يجتمع مع الإيمان في قلب رجل واحد قط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث متفق عليه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. فإذا كان الحاسد يتمنى زوال نعمة أخيه، فكيف يحب لأخيه ما يحبه لنفسه؟ فهو بذلك قد نقص إيمانه، إن لم يكن قد زال إيمانه. ولذلك يصف الإمام علي رضوان الله عليه يصف الحاسد وصفا دقيقا عجيبا عندما يقول: ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من الحاسد. ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من الحاسد. لماذا؟ نفس هائم وحزن لازم، يغضب أو يبخل بما لا يملك، ويغضب مما لا ذنب له. انظروا الوصف الدقيق. كذلك معاوية يصف الحسد وصفا عجيبا فيقول: ليس هناك من العيوب أعدل من عيب الحسد، لأنه يقتل الحاسد قبل أن يصل إلى المحسود. نعم، الحسد يأكل قلب الحاسد، يأكل قلبه أكلا، لأنه يبغض أن يكون عند أخيه نعمة ويتمنى أن تزول هذه النعمة. والحاسد بذلك إنما يعترض على قضاء الله وقدره. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يوزع نعمه بين خلقه بحكم يعلمها ولا نعلمها. فالذي يتمنى زوال نعمة واحد من الناس ويرى أن ذلك الواحد لا يستحق هذه النعمة، إنما يعترض على توزيع الله تبارك وتعالى لهذه النعمة، فكأنه يعترض على قضاء الله عز وجل، وهذا أمر عظيم. ولهذا كان المسلمون الأوائل يتوقون الحسد، فلا ترى منهم حاسدا قط أبدا. وأما البغضاء فإن الحسد يفضي إلى البغضاء. البغضاء هو الكره والمقت، وهو أمر إذا تفشى في مجتمع فتته وشتته وجعله مجتمعا لا قيمة له ولا خير من ورائه. وينهى هذا الحديث، ينهى المسلمين عن البغضاء، ويصورها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها الحالقة، بمعنى أنها تجتث الدين من الصدور جتثاثا كما يجتث الحالق الشعر المحلوق. انظروا التعبير وانظروا التشبيه. وذلك لأن البغضاء توحش النفوس وتفرق الصدور وتشتت الصفوف، ولها أبلغ الأثر على أي أمة دخلت فيها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا دائما بالمحبة. وهذا هو عبد الله بن عمرو، كان جالسا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمعه يتوجه إلى الجالسين ويقول لهم: سيخرج الآن أو بعد لحظات من وراء هذا الحائط رجل من أهل الجنة. فتطلع المسلمون جميعا، وبعد مدة خرج عليهم رجل كان قد توضأ وماء الوضوء ينطف من لحيته. وفي اليوم التالي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نفس المقالة وخرج عليهم ذات الرجل. وفي اليوم الثالث تأكد الأمر بنفس القول وبنفس الرجل، فعجب عبد الله بن عمرو وكان حاضرا، فخرج يتعقب ذلك الرجل وقال له: يا عمه. قال: نعم. قال: لقد وقع بيني وبين أبي شيء، فأقسمت ألا أبيت في بيته ثلاثا، أفهل لك أن تستضيفني عندك ثلاثة؟ قال: على الرحب والسعة، تفضل معي يا ابن أخي. وفي الحقيقة لم يحدث شيء بينه وبين أبيه، وإنما أراد أن يتعرف على عبادة هذا الرجل والتي أفضت به إلى الجنة وجعلته من المبشرين بها حتى يسلك مسلكه. فتوجه معه إلى بيته ويقول: نمت في الليلة الأولى فرأيته ما قام في الليل قط إلا لصلاة الفجر، إلا أنه كلما تقلب ذكر الله تعالى. قلت: لعل الرجل في هذه الليلة كان متعبا. ولكن في الليلة التالية وفي الليلة الثالثة نفس الأمر، حتى قلت: والله إن عبادته عادية جدا، وإن أحدنا يعبد أكثر منه. قلت له: اسمع يا عمه، والله ما كان بيني وبين أبي شيء، وما قلت له ما قلت، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بشرك بالجنة ثلاثا، فأردت أن أعلم عملك وعبادتك التي بلغت بك الجنة حتى أقتدي بك فيها، فلم أرى من كثير عمل ولا من كثير عبادة. فقال الرجل مستغربا: والله يا ابن أخي هو ما قد رأيت، ولكن اسمع. قال: نعم. قال: والله ما نمت في فراشي ليلة واحدة وفي قلبي بغض أو حسد لأحد من المسلمين. قال: هذه هي التي بلغت بك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعمر قلوبنا بالحب بعضنا لبعض. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك، اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب، اللهم وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك، اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأهواء.